الحمد لله الواحد المتفرد بالإيجاد والتكوين والإبداع الأكوان وما فيها بديع السماوات والأرض. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، يبرز لجميع المكلفين من خلقه حقائق عظمة ربوبيته وإلهيته يوم فصل القضاء والحكم الذي لا معقب له في يوم العرض. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله وصفوته من بريته المؤتمن على بلاغ الرسالة الموجهة لكل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة، الذي ميزت أمته وخصصت عن جميع الأمم السابقة بمزيد من الفضل الرباني والكرامة. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله مامون وحيك، المؤتمن على بلاغ منهجك لعبادك في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل معه على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من وعى بعدهم خطابك الذي أرسلت به الأمين فاستقام على المنهج فكان من المجتدين المتبعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالساعة التي نقضيها وإياكم في هذا اللقاء والتي نعدها ذخرا للقاء الأعظم، وهو لقاء كل واحد منا لربه، ثم جمع الأولين والآخرين بين يدي هذا الإله في يوم يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إن ربك يحكم بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الساعة التي نقضيها في تدبر مهمتنا الكبيرة في الحياة وما يتعلق بمسؤوليات كنا مدرسات وطالبات في المرحلة الثانوية، وهي مرحلة من أخطر مراحل العمر للمتدبر، فإنه فيها تبرز معالم الاستقامة أو الانحراف، معالم الاعتدال أو الاعوجاج، مظاهر اتخاذ القرارات إما إلى العلو وإما إلى السفل، إما إلى المنهج الرباني الرحماني وإما إلى مرادات النفس ومختلف الأهواء الموضوعة، ولو في شكل برامج وأنظمة للبشر على ظهر الأرض يلتزمون بها، وكل ما خالف فيها منهج الذي خلقهم فهو الهوى المردي، وهو الفكر القاصر، وهو الضعف البشري، وهو الغواية، وهو الفساد، وهو سبب الشقاء. كل ما يوجد في أنظمة الخلق على ظهر الأرض مما يخالف المنهج الذي ارتضاه الله لهم فهو المصدر لشقائه، والمصدر لفساده، والمصدر لاختلاط الأمور عليه، والمصدر لتعكر صفوهم في الحياة ثم عذابهم بعد هذه الحياة في حياة هي أدوم وأبقى وأطول وأعرض حياة خلد تبدأ بعمر برزخ ثم عمر قيامة ثم استقرار إلى الأبد في إحدى الدارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما النار. هذه الغاية والنهاية والمستقبل الأعلى لكل فرد من المكلفين من بني الإنسان والجن معهم، لا اختيار لأحد فيه، لا يملك أحد أن يبعده أو يحوله أو يبدله أو يغيره أو يتأخر هو عنه. لا بد من مصير كل واحد إما إلى الجنة وإما إلى النار، مصير حتمي كما لم يكن لهم اختيار في وجودهم في البداية، فلا اختيار أن يصيروا إلى أحد الدارين في النهاية، إلا أن المصير إلى هذه الدار برحمة الله تبارك وتعالى بعد العمل بعمل أهلها والمشي في طريقهم والوصول إلى تلك الدار الآخرة بعد عدل الله تبارك وتعالى بالعمل بأعمال أهلها والمشي في طريقهم. قال نبينا المصطفى: فأهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون، وأهل النار بعمل أهل النار يعملون. ومعنى أهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون وأهل النار بعمل أهل النار يعملون أن مناط التكليف عند هذا الإنسان قراراته في مساحة اختياراته، مساحة الاختيار التي آتاها الله الإنسان وأعطاه من القدرة ومن الإرادة ومن العلم مؤهلات تكفيه لأن يختار إما الشكور وإما الكفور، إما الشكر وإما الكفر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل وضحنا له الطريق ومعالم المسار في الحياة، لكن هو بعد ذلك باختياره وبصرفه إرادته واتخاذ قراره في ساحة الاختيار إما شاكرا للذي خلق عارفا أنه مخلوق لا يتجاوز حده ولا يتعدى طوره ويحسن فيما أسدي إليه وأنعم به عليه بمنهاج من خلق، وإما أن يطغى ويتعدى حده وطوره ويحكم في نفسه ما يرديه ويهلكه من شهواته ونزواتها وهواه وغضبه الذي خلق لحكمة انقاده بزمام الشريعة والعقل، انتظم في سلك الاستقامة والاعتدال واستفاد فوائد الغضب والشهوة بوضع كل في موضعه مجننا بقانون الرب يحدث خيرا في الوجود لا ضرا ولا شرا ولا فتنة ولا فسادا ولا إضاعة للقيم ولا انهماكا فيما يورث الندم. وإلا تحول الغضب في الإنسان إلى اعتداءات وإلى ظلم وإلى انتهاك للحرمات وتعد على الأعراض والأموال والأنفس وإلى تشف للغيظ، وتحولت الشهوات إلى سفاهة وإلى فقد المكانة في الحكمة والعقل والشرف والكرامة، إلى زيادة، إلى تعد للحدود وأخذ للأشياء من غير وجهها وصرف لها في غير محلها، وهي مشكلة الناس في العالم. إذن أهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون، تتقوم نظراتهم ويقوم الميزان المعتدل في رؤيتهم للأشياء واتخاذ القرار المتناسب مع كونهم مخلوقين لهم رب وأن لهم بداية ولديهم أمامهم نهاية وأنهم على ظهر الأرض لفترات محدودة أطولهم عمرا قصيرة مدته بالنسبة لما قبل الدنيا ولما بعدها أطولهم لا من هذه الأمة بل من الأمم السابقة ممن عمر 1000 سنة و1100 سنة و1200 سنة أعمارهم هذه ومدتهم قصيرة بالنسبة لما قبلها وبالنسبة لما هم فيه الآن من حياة البرزخ فضلا عما بعد ذلك من النفخ في الصور ويوم البعث ثم الدوام والاستقرار والبقاء والخلود إما في الجنة وإما في النار. كل عاقلة تدرك أن عمرها القصير هو سبب السعادة أو الشقاوة، أن اتخاذها القرار فيما تسمع فيما تبصر فيما تصرف فيه قواها الموهوبة التي لم تأخذها من مخزن لها ولا من مخزن لأبيها ولا أمها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا من خزانة الله وفضله، ما جينا بقوانا بشيء من أسبابنا ولا بشيء من أملاكنا، لكن صاحب الملك هو الذي وهبنا نصيبا من قوة من قدرة من سمع من بصر من شم من لمس حواس أعطانا إياها وجعلها رعايا لقلوب وسطنا استودع هذه القلوب فكرا وعلما تصدر به الأوامر باختيارها لهذه الأعضاء كيف تتصرف. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بد من إدراك هذه الحقائق أيتها المدرسات أيتها الدارسات، إنها حقائق تتعلق بالعلاقة بالخالق بل تتعلق بحقيقة خلقنا وإيجادنا والحكمة من ذلك وتتعلق بمصيرنا الأكبر ومستقبلنا الأعظم. فأحضر العقل والقلب والفكر، فإن أكثر ما ينشر في الحياة يضل ويفسد ويبعد عن الرب وعن الحقيقة وينمي ضعف الإنسان في اتباع شهواته وغرائزه الهابطة، وربما استبدل القدوة التي اختارها الله له من سيد الخلق محمد والأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده والصادقين من أدرك الحقيقة من الخلق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكان العنوان لهم إنابة إلى الرب واتبع سبيل من أناب إليه. استبدل هذه القدوة بسقطة وأقوام لا خلاق لهم من شرار الأنام، قابلوا خالقهم بالجحود، قابلوا من أعطاهم الأسماع والأبصار بالمكابرة والإنكار والتعدي، ثم يأتي فرد منا فيتخذهم قدوة في فكر أو في لباس أو في مسلك في الحياة، ومن هم وماذا يساوون وما بدايتهم وإلى أين نهايتهم، متى تحولوا إلى قدوات لنا بدل قدوة الله اختارها خالقنا ارتضاها واصطفاها ووعدنا إن اقتدينا بها أن يحبنا وأن يغفر لنا وأن يسعدنا سعادة الأبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يعني يؤمن بالله يصدق بوجود إلهه يدرك أنه مخلوق له خالق أوجده من العدم مراحل وجوده كلها دالة على عظمة هذا الخالق عالم أرواح، ثم تكوين جسده من سلالة من ماء مهين نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة تتحول إلى هيكل عظمي، ثم تكسى العظام لحما. كل طور من هذه الأطوار يدل على ضعف هذا الإنسان وعظمة المكون. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الذين يرتضون إضاعة الأمانة في لباسهم فضلا عن الفرائض التي افترضها الله الأخرى من صلاة أو زكاة أو صوم، نسوا تكوينهم ونسوا بدايتهم ونسوا من خلقهم. إنهم أهل جحود، أهل إضاعة للأمانة. إنهم أوقفوا أنفسهم موقف خيانة عظمى، خيانة عظمى مع الإله الأعظم الذي خلقهم من العدم جل جلاله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا جبلا كثيرا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا بعد خلق وطائفة بعد طائفة أفلم تكونوا تعقلون. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يقول الله، وهم لكم عدو. تتخذون عدوكم ولي من دوني وأنا ربكم الذي أوجدتكم وإلي مصيركم إن أطعتموني أتممت نعمتي عليكم ورحمتي إياكم فخلدتكم في نعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أكثر ما ينشر يحجبنا عن إدراك هذه الحقائق، ينزع منا نور الإدراك للحقيقة حتى نتجرأ على رب الخليقة ونخرج عن قدوة خير الخلائق صلى الله عليه وسلم. ثم نغرى بماذا؟ بترك فرائض، بفعل محرمات، بتبرج، بإظهار المرأة زينتها للأجانب، باختيارها لباس الكاسية العارية أو الفاسقة التي ما عرفت الله ولا ركعت لربها ركعة طول عمرها، كان من حقها أن ترثى فإنها على شفاء دخول النار، إن ماتت على حالتها فهي حطب جهنم، كيف تكون قدوة لك وأنت يجب أن تفكري في إنقاذها حتى لا تحترق بنار موقدة تطلع على الأفئدة. وإنسان لا يقوى على قرص النمل والبعوضة ويتأذى به كيف يقوى على نار موقدة؟ كيف يقوى على نار موقدة؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فإن الكفار يريدون الاعتذار الذي كان يدعي منهم الفكر الواسع والتقدم الهائل وإنجاز المنجزات الكثيرة في الحياة، يعتذر ويقول يا ربي ردني، أنا أعمل صالح، أنا أؤمن بك، أنا أقلع عن غيي وإفسادي للناس، أنا أعود إلى اتباع رسلك. لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويوم يعض الظالم على يديه، كان ظالما بطاشا معه قوة يلعب بالألفاظ ويلعب بالشعارات، وتحت ما يسميه بديمقراطية أو حقوق إنسان أو حقوق مرأة يفسد، يعيش في الأرض فساد، يشتت الشمل، يقطع عن الرب، يبعد عن القدوة الحق، ويستخدم قواه في سبيل أغراضه، والحق يجعل له العبر، تمر به السنوات، يفشل في اقتصاده، يفشل في مواجهة شؤون الحياة، يتواجهه من الآيات أزمات مالية، أعاصير فيضانات زلازل في الأرض تبني ما تهدم ما بناه في السنين الطويلة، فشل في النظام الاجتماعي والاقتصادي، ومع ذلك كان ظالما مغترا يدعي الكمال والرقي ويريد الناس في تبعيته، هذا بنفسه يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذه حقائق أيتها المؤمنات المميزات بأن كنا من أمة خير البريات محمد بن عبد الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمام كنا منهاج رباني ليس مصدره تجربة بشرية ولا فكر إنساني فيه ضعف الإنسان وقصوره، وأي فكر ونظام في العالم استمر سنوات إلا وغير وبدل وحرف غير منهج ربكم، غير سنة نبيكم محمد. إن الاكتشافات في العالم تبدي وتبرز عوارة ونقصة وخطأ مختلف النظريات الاقتصادية الاجتماعية النفسانية إلى غير ذلك، لكن جميع هذه الاكتشافات ما تصطدم بحقيقة قرآنية ولا بحقيقة نبوية قط. كلما تحولت إلى حقيقة من حقائق الواقع رؤية أن أنسب ما يكون لها ما تعلق بهذا الموضوع في الكتاب أو سنة الغرة وهدي السلف الصالحين، عظمة عظمة في منهج إله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أينازعون إلهنا بأفكارهم القاصرة ثم يريدوننا أن نتبعهم ونترك الإله، ويغروننا بالوسائل المختلفة حتى يلعبون علينا فيتحكمون في أزيائنا في أبناتنا في أبنائنا وسط الديار، ومن هم؟ ليس منهم من خلقنا وليس منهم من يرزقنا، ولا شارك ربنا أحد منهم في تكويننا ولا في إعطائنا الأسماع والأبصار، وليس مرجعنا إليهم، مرجعنا إليه هو جل جلاله. فكيف تحولوا إلى قادة وسادة نتبعهم ونترك الإله ورسله ونترك الإله وأولياءه لنصبح رعاعا أتباعا لسفلة سقطة ممن يحتاجون أن ينقذوا قبل أن يكسووا بسوء المصير؟ فكل من مات منهم على الكفر بعد قيام هذه الحجج وأداء هذه الأمانة فهو المخلد في عذاب السعير وبئس المصير والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولقد قال أهل الحكمة هل من خير في خير بعده النار؟ لا خير في خير بعده النار، إن توقعت أنه صورة خير والنار وراء فهو كذب، ليس بخير، كما لا شر في شر بعده الجنة. إن كنت تعاني صبرا وإقياما على الأمر وتكون النتيجة كرامة وخلود في النعيم فلا شر في هذا، بل هو الخير بذاته. أيتها المؤمنات ليمتد لنا النظر ولنمتلئ بإدراك الحقائق والخروج عن مآزق التبعية لمن لا حق لهم في استتباعنا. نحن وإياهم بشر، شؤون الحياة بموجب منهج الله نتعامل فيها بما يصلح الجميع دون أن يتحولوا إلى آلهة لنا ولا أن يتدخلوا في قيمنا ولا حالتنا مع إلهنا جل جلاله. إن هذا الإله علمنا كيف نعيش مع من يساكننا على ظهر الأرض بأي دين كان وبأي فكرة، ولو ملحدا ولو كافرا، لكن لا حق لأحد منهم أن ينهب قيمنا أو أن يتحكم في أديانِنا أو أن يدخل في علاقتنا بإلهنا وخالقنا. لنا معاملة بالبر بالقسط بالمعروف بالإحسان بالأمانة، لكن ليست لنا معاملة استتباع ولا مهانة ولا بيع للقيم ولا للدين ولا للشرف. فلتعرف الواحدة منكم مركزها في الحياة وهي مؤمنة بالله ورسوله أنها في محل منهاج فوق مستوى أفكار البشر وفوق مستوى تجاربهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كم سمع الناس في القرن الماضي عن نظام في الاقتصاد يسمى الاشتراكي، ينازعه ويصارعه نظام آخر يسمى الرأسمالي. فإلى ماذا انتهى النظام الاشتراكي وإلى ماذا انتهى النظام الرأسمالي؟ ما انتهوا إلا إلى ما انتهى إليه ما قبلهم من الأنظمة سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. فشل في النظام. للاشتراكي نجح وكان يمني الناس أن يعيشهم في جنان، وكلما حكموا به في بلد من البلدان ذاقوا الهوان وأنواع الأتعاب حتى انتقض من أصله وحتى انقلب عليه في معدنه ومنشاه. وكذلك النظام الرأسمالي دائخة عقول أصحابه اليوم في الغرب، يرون الأزمات والانحدار وما يدرون كيف يحلون قضايا المال، فقد تبين أن هذا النظام غير صالح لحفظ أموال الناس ولا لاستقرار حياتهم. حقائق هي حتمية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إلا أنه من العجب، وألقين ذهنك وبالك، فإن القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم الذي علم كل واحد منا أن يكون قدوة حسنة لمن وراءه أما أبا بنتا أختا مدرسة دارسة في الفصل، ينبغي أن تكون قدوة لمن وراءها أسوة حسنة لمن حواليها. هكذا علمنا القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من اتباع من لا خلاق له. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن هم اليهود والنصارى؟ وهذا الذي وقع في كثير من المسلمين. من العجب أن كثيرا من التجارب التي تفشل والأجهزة التي يستغنى عنها والأساليب التي يكتشف خير منها تستورد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يكون أصحابها قد قنعوا منها، قد زهدوا فيها، قد اكتشفوا ما هو خير منها في ميزان الحياة الدنيوية والمصالح المادية، ومع ذلك فهي منتشرة في بلاد المسلمين. بل ربما أوجدوا أرضية من الفكر نسيت نفسها ونسيت صلتها بعظمة الإله ومنهاجه، فصارت تفتخر بأن تأخذ منهم ما صار سمجا عندهم ساقطا، وتأخذه بافتخار وتأخذ بتعالي وكأنه مظهر عظمة وتقدم وتطور، وهو أمر حقير قد ثبت فشله وقد رفضه أهله، سواء حتى فيما يتعلق بصحة الأبدان. كثير من الأدوية التي يستعملها المسلمون يضحك عليهم فيها بعض الشركات في الغرب، مما صار ممنوعا استخدامه لديهم مصدر لبلاد المسلمين، يشترونه بأغلى الأثمان ويثمر لهم إما سرطانات وإما أوضاع من الأوبئة الأخرى المتعلقة بأجهزتهم. هذا في عالم صحة الأبدان. في عالم الأجهزة، حتى هذه الجوالات بعض دول الكفر والغرب استشفوا الضرر الصحي والضرر الاجتماعي والانحدار في علائق المجتمع بواسطتها، فمنعوا أنواعا منها وسط بلدانهم وهم كفار، بينما يحصلك الجيل الثالث من هذه الجوالات، بينما يأخذها المسلم وكأنه ملك الدنيا بما فيها. كفار زهدوا فيها وتفلوا وخافوا ضررها على أهلهم، وهذا مفتخر موديل كذا كذا يظن نفسه بلغ السماء، لأنه استهزئ به، ضحك على عقله، لأنه أخرج الزمام من القيادة العظمى العلوية فصار تبعا لسفليين ساقفين. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كثير من عادات المجتمع الآن مدارس في دول الكفر يقولون لا بد من البعد عن الاختلاط بين الأبنين والبنات، هذا تعلمناه من محمد. ما الذي أرجعكم إليه؟ دراسات لسنوات بعد سنوات أثبتت التردي في المستوى العلمي والمستوى الخلقي بواسطة هذا الاختلاط. أما إنكم بنفس قبل القرن الماضي كنتم تقولون للناس هذا مظهر التحرر والتقدم وهذا مظهر الخروج من القيود، فكيف صار الآن سيئا بعد أن جربتموه في أنفسكم؟ نحن أغنياء عن هذه التجربة، فإن معنا منهاج من الذي أحاط علما بنفسياتنا وبشهواتنا وبحاجاتنا وبمجتمعاتنا وبعقلياتنا، أحاط علما بما نحتاج وما لا نحتاج وما ينفع وما يضر، أحاط بكل شيء علما وأحصى عددا، أنزل آيات حجاب على المؤمنات ليصون المجتمع المؤمن من الأسوأ التي يتنكب فيها أهل الشر. من الغريب أيضا أن بعض أسر اليهود ونوع من أسر النصارى الذي بقي عندهم أثر الديانة متحفظين عليها، بناتهم الشابات في كندا أو في أمريكا أو في أوروبا يحافظن على الحجاب تماما من الصغر ويعتزين بذلك كافرات، لكن اعتزازهم بموروث قومهم وجماعتهم جعلهم يمشين في مجتمع الانحلال والتفسخ وهن معتزات بحجابهن وحشمتهن، مع أن هذا أصله عندنا المؤمنين، بل بعض ثياب تأتي من مصانع الكفرة نلبسها بناتنا. كثير من أسر الكفار في بلاد الكفر ما يرضى أن تلبسها بنته، ما يرضى كافر ما يرضى تلبس بنته هذا اللباس، ونحن ربما اشتريناه بثمن أغلى وتوهمنا أنه أعلى، وهو انحدار وهو سقوط لا نجني منه إلا أن ننتزع من ذي البنت الصغيرة الأمانة في عنادنا ورقباتنا، ننتزع منها معاني حشمتها وحيائها وقيمها وأدبها كله من الصغر، لتكون بعد سنوات عنصر فساد في المجتمع، عنصر تحد لمنهج الرب جل جلاله، لتنزلق فيما ينزلق في تلك المجتمعات. ولنتأمل ما النتيجة من هذا التبرج والتفسخ الذي فيه كثير من النساء الكافرات وربما سابقهم بعض المسلمات والعياذ بالله تعالى. ما النتيجة؟ مع الضعف الواقع في بلاد المسلمين ومع وجود السفور والتبرج، لا نسبة أو لا مقارنة بين نسب الاعتداء على المرأة في بلاد التقدم والتطور كما يدعون ويسمونها وبينما في بلاد المسلمين. أيحون إلى عقول بعض الفتيات ما دمتين المتحجبات فأنتن محتقرات وأنتن محرم عليكن الحرية وأنتن في بيوت كذب مقابل أنهن تبرجن وتفسخن صغارهن وكبارهن بعد ذلك بالإحصاءات الرسمية في بلادهم اغتصاب النساء ضرب النساء قتل النساء في اليوم والليلة في كل دولة من تلك الدول عدد مخيف هائل لا مقارنة بينه وبين ما يحصل من هذه الغلطات في بلاد الإسلام أبدا وإن كان مع مرور الأيام يزيد في بلاد المسلمين وصول هذه الحالات من هناك حتى في الأمن الأسري الأمن الأسري نحن على قرون مررنا بآداب وأخلاق في شأن المرأة والرجل من حين ينشأان من صغرهما وحياء وحشمة بل بالألوف تصل إلى الملايين من تزوجوا باختيار آبائهم وأمهاتهم برحمتهم وشفقتهم ربما لم يكن يعرفها قبل ولم تعرفه ثم عاشوا عيشة هنيئة طيبة وولدوا الأولاد المباركين واستمرت الأسرة متماسكة وقبل 20 سنة كانت نسبة الطلاق في البلاد العربية في جوارنا ضئيلة ارتفعت درجاتها في الفترة الأخيرة وهي لم تصل بعد إلى المستوى الذي في دول الكفر ولكن الانحدار يقرب هذا من هذا والعياذ بالله وهي نتيجة حتمية لمخالفة منهج الله جل جلاله كان أمن في النفوس أمن في الأسر أمن في المجتمع أمن على الأموال أمن على الأعراض كل هذا يهد باسم التقدم اليوم باسم التطور باسم التحرر يحول الأمن إلى خوف لا تعد العصابات في تلك المجتمع للسرقة للخيانة لانتهاك الأعراض لاختطاف الأبناء والبنات عصابات نتيجة حتمية للقوانين التي اختاروها لأنفسهم خالفت العقل وخالفت منهج الرب جل جلاله وتعالى في علاه يجب أن لا نغفل عن هذه الحقائق ولا يغرنا عنها نجاح نسبي في ماديات أو انبساط اعتداءات يحملون شماعها ويضحكون بها على عقول كثيرة لكن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الواقع أنهم محتاجون إلى من ينقذهم من الأزمات والانحدارات التي يصلون إليها مهما كانت مظاهر النجاح النسبي في بعض جوانب الحياة وهل يغني الإنسان في العالم أنه اكتشف أجهزة ساعدته على اتصالات أو مواصلات ثم تخربت نفسه وتخرب قلبه وتهدمت قيمه ويعيش عيشة القلق وعيشة الخيانة وعيشة عدم الثقة هل يغنيه وجود الأجهزة هل يغنيه وجود وسائل المواصلات أن نركب على طائرة فخمة لكن نفسيته تعبانة أسرته مفككة قيمه ذاهبة هل يغنيه أن نركب في هذه الطائرة هل يغني أنه عنده سيارة من موديل كذا ممتازة فيها مزايا كذا وكذا ولكن نفسيته متعبة أهله مشتتون شمله مشتت فكره مشتت خيره في الحياة قليل نفعه للغير ضئيل هل يغني هذا؟ أي شيء يغني في خارج الإنسان عن صلاح نفس الإنسان. الإنسان أولى بأن يصلح من الأبنية والطرقات والأجهزة والمواصلات، الإنسان أحق أن يصلح، أحق أن يعمر، وهو الذي يعمر الأرض بعد ذلك بأي شيء من أنواع الخير الذي بسطه الله. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها طلب عمارتها، لكن لا على حساب عمارتكم أنتم، اعمروها بعمارة بواطنكم وبعمارة قيمكم وأخلاقكم، اعمروها، اعمروا مبانيها، اعمروا طرقاتها. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة في المنهج الجمالي القرآني. أيتها المؤمنات، إنها أمانة عظيمة يجب أن نقف أمامها ونستشعرها. واجب القدوة بمن نقتدي، وكيف نكون قدوة في حالاتنا في المدرسة. المدرسة بإخلاص نيتها وإرادة النفع للدارسات وإعدادهن لنظرة قويمة ومناهج قويمة وفكرة مستنيرة وحياة كريمة يحيينها بحسن بيانها بملاحظتها مع المعلومات إلى الربط بالدين، إلى شأن الخلق، إلى شأن الأفكار التي تسرق منا أغلى ما عندنا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. المدرسة ببيانها لحقيقة السم في مستحسنات الاتباع للساقطين، المدرسة في وقارها، في رحمتها، في تأملها حال الدارسة خارج المدرسة، ومساعدتها ومساعدة أسرتها على أن تستقيم وأن تنتهج نهج قويم، وأن يحفظ عليها ساحة قلبها من احتلالات أعدائها، احتلالات من يسخرها لتكون عنصر شر أو عنصر فساد في العالم. أيتها المؤمنة، الدارسة بأدبها مع المدرسة، باحترامها للإدارة، بعملها بقوانين المدرسة، بمطالعتها للدروس، بتحضيرها الجيد، بمتابعتها الواجبات، بنصحها لمن على يمينها وشمالها من أخواتها، تكون قدوة حسنة. وإن دارسة في مرحلة ثانوية تصل إلى الثانوية في الصباح وهي لم تعتني بصلاة الصبح، ومعها أم في البيت ما وجدت منها معنى بر والاحترام، وأب ما وجد منها ما يليق، وخرجت بلا بسملة، ومشت في الطريق بلا ذكر ولا حياء، ووصلت إلى المدرسة همتها مجرد ظهور الدرجات، وربما لم تبالي بضحكات في الطريق أو في المدرسة في غير محلها أو استخفاف أو استهزاء. هذه مؤشر خطير أن عندنا عنصر في المرحلة الصعبة هذه يترشح لأن يكون من أسباب الانحدار في العالم، من أسباب الفساد في مجتمع الإيمان. إنما تحضر الدارسة وقد أدت فريضة ربها، وقد ذكرت مولاها بما علمت أن تذكر في الصباح، ولا تخرج إلا بالبسملة، والحياة والحشمة من قلبها فائض على بدنها حتى تصان، لا تمتد إليها أعين الخائنين ولا يطمعون فيها. علمنا الله إذا تكلمت المرأة مع رجل أن تفخم صوتها وتبعد عن ترقيقه، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. أيتها المؤمنات الدارسة التي تعلم أن مقصود الدراسة أن تؤدي دورا حسنا في الحياة متفقا مع المنهج الذي ارتضاه الله لخلقه، فتعطي الدراسة حقها من اجتهاد ومراجعة ومذاكرة وحضور بأدب تقابل به المعلم خاصة وأخواتها عامة وتذاكر فيما ينفع، هي التي ترشح لأن تكون عنصرا فعالا في صلاح الأسرة والمجتمع والعالم. أيتها المؤمنة، لا تساوي شهادات الثانويات والجامعات والدراسات العليا تأخير فرض واحد عن وقته، والله لا تساوي ذلك، والله لا تساوي ذلك. هل تدركين؟ هل توقنين؟ هل تصدقين؟ وعزة المعبود عند المصير الأكبر، فليأتي صاحب الشهادات بشهادة الدكتوراه، وليأتي صاحب شهادة بروفيسور وهو مضيع للصلاة واحدة أمام من حافظ على الصلاة ولا شهادة له. فيأتي اليقين أنها لا تساوي ترك فريضة من الفرائض. نعم والله، نعم والله، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقول صاحب الرسالة الصادق الناطق بالحق الذي ما يتكلم بهواء ولا بتوقعات ولا تكهنات، يتكلم بيقين وحق خالص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اعلمي هذا، اعلمي هذا، وأيقني به وتعاملي به مع الله جل جلاله، وإلا فلا يفيد النجاح مع الفشل في العلاقة مع من بيده الأمر وإليه المرجع. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ألا إنها ساعة اجتمعنا فيها نتذكر المسؤولية الكبرى في هذا المضمار، ونعلم كيف أثمر منهج الله وجود القدوات المباركات خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد، آسية بنت مزاحم، مريم بنت عمران، فاطمة بنت محمد، أمهات المؤمنين، أسماء بنت أبي بكر، سمية أم عمار، والمهاجريات والأنصاريات رضي الله تعالى عنهن. كيف أثمر هذا المنهج وجود العالمات، وجود المرجعية في كثير من شؤون الحياة، والاستفتاء في الدين أيضا، كان إليهم مرجع الناس في القرون الأولى. كيف أوجد هذا المنهاج المكانة السامية للمرأة التي تبلغ الذروة في العلم، تبلغ الذروة في التأثير الاجتماعي، تبلغ الذروة في إعطاء الرأي في اتخاذ القرارات المهمة في الحياة، مع كمال حشمتها، مع كمال حجابها. وما جاء الحجاب عادة للعرب كما يقول بعض المرضى، مرضى عقلا وعلما، ما كان عادة العرب حجاب، عادة العرب تبرج، عادة العرب فساد، عادة العرب قبل الإسلام أكثرهم على غاية التبرج، قال الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذه عادة العرب. العرب ما عرفوا الحجاب إلا في المدينة، إلا بعد نزول آية من القرآن، ما عرفوا الحجاب قبل نزول القرآن. ليس الحجاب عادة، الحجاب قرآن، الحجاب دين، الحجاب مسلك، الحجاب منهاج ارتضاه الخلاق. نزلت آية الحجاب فعرف الحجاب بين العرب، بل بين المؤمنات منهم، حتى أصبحنا في المدينة كأنهن الغربان السود، لا يدرى أهي مقبلة أم مدبرة بعد نزول آية الحجاب في سورة الأحزاب على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ الله بأيدينا، بارك الله في المدرسة وإدارتها، بارك الله في القائمين في التوجيه والذين هيئوا لنا هذا اللقاء الذي نرجو أن يكون مفتاحا للخير وسببا للقرب من الرب واستنارة الضمير بوحي الله والإنقاذ من أن نستبدل بالقدوة الحسنة قدوة يسوءنا أن نحشر معها يوم القيامة. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم وفق هؤلاء المدرسات والدارسات لما تحب وترضى ولما يكون سببا للفوز بالدرجات العلى وحيازة سعادة الدنيا والآخرة. وادفع عنا وعنهم الشرور الباطنة والظاهرة، واملأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا عندك في خيار الخلق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، وأصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وادفع البلايا والشرور عنهم ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. مسألة المرافقة والمجالسة أساس في صلاح الإنسان أو فساده، وحسبنا حديث عن نبينا يبين فيه الحقيقة. يقول الجليس، مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وهذا محقق نفعه. اختاري في المدرسة، في البيت، في المجتمع من يزيدك إيمانا، من يرفعك شانا حقيقيا، من يزيدك علما نافعا. اختاري من تفرحين بأن تكوني معه لو حشرت معه في القيامة، لتكون لك الصديقة ولتكون لك المجالسة، وإلا فقد ضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الثاني، وقال ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن تطير منه شرارة فتحرقك أو تجد منه رائحة قبيحة. مسألة المرافقة هذه والمصاحبة والمجالسة مهمة وخطيرة وفيها أمر يجب نتنبه له. الآن يمكن مرافقة ناس بعيدين عنا، إما أخيار فنزداد خير وإما أشرار فنقع في شر، عبر الشاشة عبر المجلات، عبر المسموعات والمقروءات والمنظورات. فاحذري واتقي، فإنه كم من إنسان تضرر بمجالسة واحد في بلاد بعيدة من الأشرار، عبر صوره، عبر كلامه، عبر مؤلفه، أو عبر ما شاهده في الجهاز عنه. وكذلك التأثر أيضا بالخير، فلا بد من وجود قرار صارم في اتخاذ من مصاحبة من ينفع، وقراءة كتب ومطالعة آثار من يقرب إلى الله ويحفظ علينا قيمنا، وبالله التوفيق. نعم. نعرف أن الشهادات وسيلة من الوسائل، حسب النية فيها واتخاذها بعد ذلك تكون من جوانب الخير أو من جوانب الشر أو من جوانب المباحات. القدوة والتقليد، التقليد مجرد الاتباع للغير، وإن كان من غير فهم الحكمة والدليل، لكن الاقتداء يكون بفهم وبغير فهم، أي يكون باتخاذ قرار في الاتباع، وقد يكون مع هذا الاتباع إدراك الحكمة من العمل الذي يقتدي فيه والفائدة الظاهرة أو الباطنة. أما التقليد فبمجرد أن يتبع وهو لا يعرف ما وراء ذلك أو ما هي الحكمة في ذلك أو ما هو الدليل الذي قام عليه هذا الاختيار لمن يقتدي به أو لمن يقلده، فما ما بينهما من تداخل إلا أن الاقتداء يكون غالبا عن روية وعن إصدار قرار من الإنسان باختيار قدوة يقتدي به ويتبعه. والتقليد يأتي إما عفويا وإما متابعة عمياء على غير بصيرة، هذا في غالب ما يطلق عليه، وإن اشترك في معنى الاتباع لمتبوع بعد ذلك من غير شك هي أنواع. هناك قدوة حسنة وقدوة سيئة في كل مجال من مجالات الحياة. قدوة حسنة في الدراسة، قدوة سيئة في الدراسة، قدوة حسنة في إدارة البيت والأعمال الأسرية، وقدوة سيئة، قدوة حسنة في اللباس، استعمال اللباس ونوعيته وكيفيته، وقدوة سيئة أيضا في اللباس. قدوة تكون فيما يتعلق بالعلاقة مع الآخرين، قدوة في عمل مهنة معينة أو حرفة أو العمل في شركة معينة، حسنة أو سيئة، فكل مجال فيه قدوة. لكن القدوة الجامع للحسن في كل مجالات الحياة محمد بن عبد الله، فهو قدوة في جميع الخصال وفي جميع الأحوال، حتى أحدنا إذا أراد يتقن دنيا يجد القدوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بعض الناس يطلبون على أولادهم بعض الألفاظ تعالي.
يجب أن تحذر المؤمنة من إطلاق الألفاظ السيئة أو الدعاء على نفسها أو على ولدها أو على أحد آذاها من أقاربها، فقد تصادف ساعة الإجابة. والنطق نفسه بالكلام السيء دليل على خبث في الباطن، وقد يؤثر، قد يؤثر، يكون سببا لحصول معناه في من نودي به. لهذا ندبنا إلى تحسين الأسماء، وندبنا أن نخاطب الإنسان بأحسن أسمائه، ولا ينبغي إذا أغضبنا أحد أن نقول له يا شقي أو يا فاعل أو يا تارك، فإن الشقي من يموت على الكفر، من يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذه غاية الشقاوة وهذا نهاية الشقاوة والعياذ بالله، فلا ينطق بهذا على أحد منا ولا من أولادنا. نسأل الله السعادة وأن يسعدنا، وقد أمرنا أن نقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. يجب كف اللسان عن مثل هذه الألفاظ أو الدعاء على نفسه وعلى ماله وعلى أهل، فقد يصادف ساعة إجابة وينفذ ثم يتندم ولا يفيده الندم.
هذه السائلة
تسأل تقول لم نعيش في مدرسة واحدة معلمات ودارسة ونبقى في مدرسة أكثر، ولكن نرى في كثير من النفوس شيء من الشتات فيما بيننا، وكيف علاجه؟
علاجه أن نعلم أننا مملوكون لله لله تبارك وتعالى وأن جميع ما نوتاه في الظاهر والباطن فمن قسمته ومن تقديره سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات. فإذا علمنا أننا جميعا مملوكون لملك واحد وأنه هو الذي يقسم بيننا الأرزاق والأخلاق والعطايا والمنح انتزع من قلوبنا الحسد على بعضنا. وكيف ونحن نعلم أن هذا الحسد يضر الحاسد لا المحسود، يضر الحاسد في دينه ودنياه، في دنياه في آخرته، وقد حرم الله علينا الحسد. فلنعالج ذلك إذا وجدنا أثره. والإنسان ما يخلو من انبعاث ثائرة الحسد، لكن ما ياثم ولا يعاقب إلا إن رضي أو تكلم أو عمل بمقتضى ذلك. وأما إذا كره خاطر الحسد ولم يبغي فإنه لا ياثم ولا يقع عليه النقص إلا إن رضي بخاطر الحسد. قال النبي ثلاث لا ينجو منهن أحد. يقول عليه الصلاة والسلام الحسد والطيرة والظن. الحسد والظن والطيرة ما ينجو منها أحد. لكن صاحب الرسالة قال سأنبئكم بالمخرج من ذلك. إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، إلا تصدق ظنك السيء. قال وإذا تطيرت فأمضي ولا تبالي بالتطير والتشاؤم. إذن دواء الحسد أن نعلم أن الله هو الذي قسم، ثم نسأل منه سبحانه وتعالى الخير لمن نحسدهم، وندعوه أن يبارك لهم فينتزع الحسد منا. وبعد ذلك من أحسسنا بقلبنا حسدا نحوه فمن الدواء أن نثني عليه وأن نمدحه بالتكلف أولا، فيخرج الحسد أصلا ويتطهر قلب الإنسان. فليعالج نفسه بهذه المعالجة حتى يتطهر من درن لو بقي فيه تألم به بعد موت أعاذنا الله، وطهر قلوبنا ونورنا. ما أنا ما عرفت العبايات المخصرة، ولكن خذوا النصيحة عامة. النصيحة عامة حجاب المرأة هذا الذي شرعه الله لها المقصود منه ستر زينتها وإعلان عفتها حتى لا تمتد إليها الأعين الخائنة ولا تصمع فيها القلوب المريضة وحتى تصان في عرضها وفي أمتها. إذا علمنا ذلك فكل حجاب ولباس لبسته المرأة إن كان يبدي شيئا من حجمها بأن كان ضيقا أو كان رقيقا له ساتر ولا ما هو ساتر، أو كان يستر البعض ويظهر البعض، فإن أو كان مزينا هو نفسه، فإن هذا لم يتحقق منه مقصود الشريعة بفرض الحجاب أصلا. إنما فرض الحجاب لتستر الزينة، لتستر زينة المرأة. فإذا كان الحجاب مزين فهو محتاج إلى حجاب. إذا لباسها الخارجي مزين يحتاج نستره بحجاب، لأنه ما شرع الحجاب إلا لستر الزينة. إذا كان كذلك فيجب الحجاب أن يكون فضفاض لا ضيقا في شيء من أعضاء البدن يظهر حجمه، ولا رقيقا يرى منه ما وراءه، فليكون فضفاضا واسعا. وما أعرف المسميات، وكل ساعة بجيب لكم اسم، كل سنة بجيب لكم اسم وبيظهروا لكم نوع، وإن مشيتوا وراهم بيوصلوكم إلى أبعد حد. لكن حكموا أنفسكم، حكموا عقولكم وشرعكم. وإن كنا شطار فلنصنع في بلداننا حجاباتنا ولباساتنا ونخلي مصانع الكفار لهم.
بعض الأسئلة تسأل كيف يتم خيار الزوج الصالح وكيف يكون الشخص
الصالح. وفق الله وأخذ باليد. إذا انقذف في قلب الفتاة المؤمنة، انقذف في قلبها إرادة الخير وإرادة تكوين أسرة صالحة، والحرص أن يكون لها زوج من الصالحين أهل الدين، فإن وجود هذه النية مفتاح لها أن الله يسخر لها ذلك في الوقت الذي يريد ويسهل لها الأسباب لذلك. فهذا المفتاح الأول نية المرأة، نية البنت الصالحة في أن تكون ذات أسرة صالحة وتكون أسرة صالحة وأن ييسر الله لها زوجا صالحا. فوجود النية عندها هو المفتاح. بعد هذه النية يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يقول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في كثير من الأماكن فتنة وفساد عريض لأنهم لا يجعلون الميزان ترضون دينه وخلقه، لكن يجعلون الميزان إما أشكال وصور وإما وظائف ومرتبات وإما مظاهر إلى غير ذلك من الاعتبارات التي لا شيء تحتها إلا أنها تلهينا عن الأهم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا كان كذلك أيضا الرجل يقول صلى الله عليه وسلم: من تزوجها لدينها بارك الله له فيها وبارك لها فيه. ثم أباح صلى الله عليه وسلم للزوج إذا أراد جد في الخطبة أن ينظر وجهها من يخطبها، وأن تنظر وجهها حرصا على أن يودم بينهما إذا احتاجوا لمثل ذلك. والأصل يدور على اعتبار الدين بالدرجة الأولى والخلق، ثم بقية الأشياء ثانوية وتبع ليست أساسية ولا أصل في الموضوع. فإذا عملنا على مثل ذلك سخر الله لنا الأسباب ويسر زواج الصالحات بالصالحين وأنتجوا الصالحين. وإليه سبحانه وتعالى نتوجه أن يصلحنا والحاضرين أجمعين، وكل من كانت متزوجة أن الله سبحانه يسعدها ويأخذ بيدها ويكتب لها التوفيق، ومن لم تكن كذلك أن ييسر الله لها الزوجة الصالحة والحياة الكريمة الطيبة الهنيئة في ضوء الشريعة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بذلك. من ينصحها ولا ننصحهم هم؟ أما هم ننصحهم بأن يلاحظوا بنتهم إن كان عدم الرضا والاختيار منها مرجع يرجع إلى دين أو إلى أمر منطقي يعلمونه من خلال تجاربهم في الحياة. فهم مهما كانت مثقفة وفاهمة مرور السنين عليهم في الحياة تكسبهم خبرة أكثر منها، وخصوصا فيما يتعلق بالعلايق الاجتماعية. إذن النصيحة لهم إن كان لعدم رضا البنت صلة بالدين أو بأمر منطقي يعرفونه من خلال التجارب فلا يستعجلون عليها ويؤخرون زواجها إلى أن يكون. وأما إن كان مجرد ما ينال كثير من الشباب والشابات مجرد تأخير وتشهي ومن دون أو طمع فيما لا مطمع فيه أو رسم تصور خارج عن الواقع رفيع كذا في الذهن يريده أو تريده ما يحصل أصلا في الحياة. يكسبون هذا أحيانا من التفرج على بعض المسلسلات وعلى بعض التمثيليات فتكسبهم تصور خارج عن الواقع تماما، مظهره مثالي نموذجي راقي لكن في واقع حياة الناس ومجتمعاتهم ما له وجود، فيبقى بعد ذلك هو متشبث بذا وهي متشبثة وهو ما يقنع بها وهي ما تقنع به، مشاكل كبيرة من ثمرات المسلسلات تكون أفكار بعيدة عن الأنوار بعيدة عن واقع حياة الناس. إذن فهذه النصيحة للأهل، النصيحة لها: لا ينبغي أن تؤخر زواجها إذا كان المتقدم صاحب خلق ودين بأي تصور، فبيقين السنوات والتصور يتبخر الذي عنده، ربما تندم ولا تجد مثل هذا الذي ردته اليوم. وأما إن كان الأمر راجع إلى دين فلها الحق، والدين مقدم، أو راجع إلى أمر أيضا خلقي يتعلق بخلق يقبله المنطق، فالأمر كما بين النبي هي محقة بذلك، ولها أن ترفض ذلك. هذا أمر. نصيحة ثانية لها، إذا انشرح صدر أبيها وأمه، وخصوصا كانوا من العقلة ولم يحملهم على ذلك مجرد طمع في الدنيا ولكن يريدون خيرها وسعادتها، فإن رضاها بما اختار لها أبوها وأمها أبرك عليها من 20 اختيار منها، ومن 20 اختيار من عقلها، ويكون سبب لأن تسعد ولأن يصلح حالها غالبا، وبالله التوفيق. يجب أن تكون أخوة في الله، تكون هذه الصحبة أخوة في الله، فتعين المعلمة الطالبة، تعين المعلمة الطالبة على انتظامها وعلى سلوكها وعلى زيادة معرفتها وعلمها، وتعين الطالبة المعلمة في ضبط الصف، في نفع من حواليها وتشجيعهن على الخير، وضبط أمور الدارسات معها، وكل شيء له تفريط وإفراط وحد اعتدال، فلا التفريط مطلوب ولا الإفراط محمود، والمطلوب هو الاعتدال، لتكن الصداقة على اعتدال لا تؤدي إلى محذور في الشرع ولا من جهة العقل ولا من جهة العرف، ومع ذلك كله تنفع في نواحي في شؤون الحياة. أما المبالغة بالتعلقات من دون فوائد دينيات أو دنيويات فهذا نوع من الإفراط الذي ينبغي أن يجتنب، حتى لا يوقع في المحذور من عدم الأمانة أو الكذب في الأمر أو إلى غير ذلك مما يتبع هذا. إذن فالمطلوب الاعتدال والتوسط لا الإفراط ولا التفريط.
ما حكم الغناء وما علاج الإدمان لمشاهدة الإدمان ولماذا تنصحنا في ظل هذه الأوضاع؟
نعم، الغناء إن كان بكلام ماجن أو بآلات محرمة أو كان يثير شرا وشهوة محرمة فهو حرام، ولا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن يستعملوه ولا أن يصغوا إليه. فإن لم يكن بكلام ماجن ولا بآلة محرمة ولا يثير حراما فهو ما بين مباح وما بين محمود، فالمباح ما لم يوقع في شر ولا في تأخير واجب من الواجبات ولم يبالغ في صاحبه حتى يؤخر الفرائض أو واجبات أسرة أو واجبات زوج أو واجبات مدرسة وما إلى ذلك، هذا الاعتدال فيه والمباح. أما المحمود هو ما كان من الإنشاد بذكر الله وذكر رسوله محمد ومدح المصطفى عليه الصلاة والسلام ومدح الأخيار وذكر الآخرة والتشجيع على الصفات الحسنة والأعمال المستحسنة والتحذير من المعاصي، هذا غناء محمود فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، وكان يحب إنشاد الشعر الطيب كما يكره الشعر الخبيث، ويقول في الشعر الخبيث: لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا. وقال في الشعر الطيب: إن من الشعر لحكمة. في صحيح الإمام مسلم قال لبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم: تحفظ شيء من شعر أمية بن الصلت؟ قال: نعم. قال: فأنشدني. قال: فأنشدته بيتا. فقال: هيه، يعني زدني. فأنشدته بيتا. فقال: هيه، فأنشدته بيتا حتى أنشدته 100 بيت. فهذا غناء طيب محمود. في مثله كان سيدنا حسان ينشد شعره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن سيدنا عمر مر أيام خلافته قال يا حسان شعر في مسجد رسول الله؟ قال كنت أنشده وفي المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله. وقال للصحابة أما سمعتم النبي يقول عني اللهم أيده بروح القدس؟ قالوا نعم. قال فانصبوا لحسان كرسي واجلس على الكرسي في المسجد وأنشد هذا الشعر. إذن الغناء بهذه الصورة محمود، وهو أيضا في وقته وفي مناسبته، والشعر والغناء مباح فيما لم يكن بآلة محرمة، ولا فيه كلام ماجن، ولا فيه بعث على شر، سواء من شر الشهوات أو من شر الاعتداءات الناس على بعضهم البعض، أو تزيين أي باطل، أو يغار الصدور على بعضها. إن كان في شيء من هذا فهو حرام، إذا سلم من هذا فهو مباح، وإن كان بآلة محرمة أو يبعث البغضة والشحنة أو يبعث شهوة الحرام أو يبعث النسيان الآخرة أو فيه مجون فهو محرم، لا يجوز ولا يستعمل، وهو لهو الحديث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فهو في الدنيا خزي والعياذ بالله تعالى. وأما الإدمان على مشاهدة المسلسلات وغيرها، فبصدق استحضار ما قال الله ورسوله وما يكون من نتائج العقبة لهذه الأشياء، وإصدار القرار الحازم في الأمر باستبدال كل السوء بالخير المحض، واختيار ما يكون من المتفرج عليه وهو خير محض لا شر فيه في منظره ولا فيما يسمع منه من قول ولا في حركاته، فلنستبدل الشر بالخير ولنحرص عليه، ولنحذر التمادي ولنحذر التساهل، فإنه مهلك ومؤدي إلى الخسران والندامة الكبرى. بل نسارع إلى ربنا تعالى بإصدار القرار الصادق في اختيار ما نتفرج عليه وما نشاهده، والإقلاع التام عن هذا السوء، ولو بإغلاقه مدة حتى تعتدل النفس، ولا تميل إلا إلى ما هو خير محض. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى. وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال نبيه المصطفى محمد النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ولتستعين على تمام العلاج بمجالسة التي لا تتفرج على هذا من الخيرات، صاحبة الحزم القوي في البعد عن هذا، والمرء من جليسه والمرء على دين خليله، وبالله التوفيق. وصينا من قبل نبينا أن نشتغل بما يعنينا، واجعل من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وأكثر ما نطالب بالاشتغال به اليوم عبر القنوات وعبر المنشورات ما لا يعنينا، وإن علينا مهمات بيننا وبين الله في أنفسنا وفي مجتمعاتنا، فلننصرف إليها ولنهتم بإقامتها. ومهما صدقنا وأخلصنا فسيولي الله علينا خيارا، وسيصرف عنا شرارنا، وسيعمر ديارنا، ويصلح شأننا. ومهما طلبنا العلاج للأمور من غير ما سن الله وشرع، فلن تزيد إلا تفاقما. أصلح الله شؤوننا وشؤون المسلمين. ألا لا تترك أحداكن تدبر القرآن ولو ورقات معدودات كل يوم وليلة، ولا تنسى نفسها من ذكر الله في الصباح والمساء، خصوصا ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصيكن تكرار آية الكرسي عند كل خروج من البيت ودخول إليه ودخول إلى المدرسة وخروج منها وعند النوم وبعد كل صلاة، لازمنا آية الكرسي، ففيها حفظ وتحسين وكفاية لأنواع الشرور. اخترنا القدوات الصالحة واخترنا الصاحبات والصديقات الطيبات، وتعاوننا على البر والتقوى، واخدمنا المدرسة في الجانب التعليمي والجانب السلوكي بكل ما تستطيعون خدمة مخلصة لوجه الله. أخذ الله بأيديكم ورعاكم بعين عنايته ووقاكم من موجبات الندامة في الدنيا ويوم القيامة، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.